بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. بعد أن الطيبين الطاهرين الهداة المحفوظين وصيام على بقية الله في الأرضين. المولانا أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة حكمة 414 فقال عليه السلام: افعلوا الخير ولا تحقروا ولا تحقروا منه شيئا، فإن صغيره كبير وقليله كثير، ولا يقولن أحدكم إن أحدا أولى بفعل الخير مني فيكون والله كذا. إن للخير والشر أهلا، فمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله. هذا الحديث الشريف في فقرتين. الفقرة الأولى قال عليه السلام: افعلوا الخير ولا تهجروا منه شيئا، فإن صغيره كبير وقليله كثير. بالنسبة لأعمال الخير نعرف أن الله تبارك وتعالى ليس مقدار العمل، يعني حجم العمل ليس ملاكا في كونه خيرا، بل أهم شيء في عمل الإنسان النية. إذا كان خالصا ولو عمل صغير من ناحية الحجم، إذا كان عن إخلاص هذا اسمه كبيرا جدا. وبالعكس ولو فعل الإنسان، بذل الإنسان ملايين أو مليارات من المال، ولكن كان نيته لم يخلص من نيته، أو أخذه العجب ومن على الله تبارك وتعالى، أو من على خلق الله تبارك وتعالى، هذا العمل اسمه صغيرا وأحيانا يثمر. فعلى ذلك لا تحقروا منه شيئا، افعلوا الخير ولا تهجروا منه شيئا، فإن صغيره كبير وقليله كثير. فهذا يعني الإنسان لابد أن يستغل الفرصة في كل أمل يستطيع أن يعمل، ولو ببصمة يسير سببا للفرح ورفع الغم عن صديقه، أو إعطاء شيء أو أخذ يده لمروره على الشارع، أو إعطاء مكان في صلاة الجماعة وما شابه ذلك. كل هذه الأمور أمور عند الله تبارك وتعالى كبير، والله تبارك وتعالى يهب لمن يشاء. ثم يقول: ولا يقولن أحدكم إن أحدا أولى بفعل خير مني. هذا كثيرا ما نحن نبتلي بهذا الأمر، بس عندما يقترح علينا أن نفعل خيرا، مثلا فلان يحتاج إلى المال ساعده، نقول أن إخوته عندهم أموال كثيرة، هم أحق بأن يدفعوا له، يقرضونه أو يعاونونه. أو أحيانا بين الأولاد بالنسبة إلى الوالد، كل واحد يحدد الأمر إلى الآخر: أنا عندي أشغال كثيرة، أن أخي فارغ وهو يظن أنه هو أكبر مني، هو لابد أن يرائي والدي. كل واحد يحبب الخير إلى الآخر ويجعله على عاتقه، وينسحب عن هذه الفرصة أن يستفيد منها. الإمام عليه السلام يقول: إن أحدكم لا ولا يقولن، بنون التأكيد، ولا يقولن أحدكم إن أحدا أولى بفعل الخير مني فيكون والله كذلك. يعني عندما أنت تقول أن فلان أحق بفعل الخير، هو لا بد أن يعمل، لماذا أنا أعمل؟ واقعا بهذا الموقف هو صار أحق وهو أولى، وهذا الفاخر وهذا الفرصة له. إن أحدا أولى بفعل الخير مني فيكون والله كذلك، إن للخير والشر أهلا، فمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله. كذلك بالنسبة للشر، كثيرا ما نقول: ما دام فلان يفعل فلان يفعل، لماذا أنا ما أفعل؟ في عمل الخلاف، في الاستفادة في غير موضوع من بيت المال، أو في بعض الأمور الأخرى. يعني نحن نجعل الآخر نموذجا أو مقتدى في عمل الشر، ونقول: لماذا لا نحن لا نفعل و والناس كلهم يفعلون، كلهم يفعلون هكذا، أو فلان فعل هكذا. إذا هو يفعل فعل أولى. وهذا شيء كثيرا ما أن العوام إذا رأوا أن أحدنا معمم فعل عملا يقول ما دام هم يفعلون لماذا نحن لا نفعل؟ وهذا فالإمام عليه السلام يقول والله كذلك، إن للخير والشر أهلا فمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله. يعني في الشر كذلك، نحن إذا تركنا الشر أهل الشر يفعلون، فنحن رحنا أنفسنا عن الشر. فعل الخير إذا أقدمنا على الخير نحن نسمه على الخير، وإذا تركناه أهله يفعلون هم يربحون هذه الفرصه. كان بحثنا في حديث ذكرناه في اليوم الماضي، البحث الماضي، وهو حديث الذي رواه الكليني رضوان الله عليه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة. وهذا كان أربع روايات، اثنين من علي بن أبي حمزة والآخر والأخرى قريب المضمون بهذا الحديث. والذي اخترناه هو ما رواه الكليني رضوان الله عليه، يقول إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبضاع الأرض التي كان يعبد الله عليها وأبواب السماء التي كان يسعد فيها بأعماله، وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء، لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة. بالنسبة للسند في اليوم الماضي فرعنا عن دراسة السند ومناقشة السند، قلنا أن علي بن أبي حمزة البطائني هو غير موثق، وكان من الفاسدين، من الذين سرق أموال بيت المال عن إمام موسى بن جعفر عليه السلام، ولم يرد الأموال إلى أهله وهو الإمام الرضا عليه السلام. ولكن مع ذلك مكان للتوقف، لأن علي بن أبي حمزة هو كان سابقا معتمد للإمام، ورواياته كذا الكثير ذكروا روايات التي روي عن علي بن أبي حمزة البطائني. فإذا استطعنا أن نكشف أن هذا الكلام كان قبل فساده، قبل انحرافه، يمكن أن نأخذ به. وإلا إذا لم نطمئن بذلك من ناحية السند، سند ضعيف، ولو هو روى عن موسى بن جعفر عليه السلام، ولكن هذا الناقل لو كان في زمن موسى بن جعفر قبل أن ينحرف، هذا كان موثقا عند الناس وكان له حرمته. ولكن إذا كان بعد موسى بن جعفر فهذا لا يمكن أن نعتمد عليه. والنقطة الأخرى التي لا بد أن نلاحظ، كون بعض الناس أمناء أو وكلاء لأئمة الهدى عليهم السلام لم يكن بمعنى هو كان أشهر الناس وأحسن الناس. مثلا كثيرا ما نرى الوكلاء إلا لإمام موسى بن جعفر عليه السلام أو لغير إمام موسى بن جعفر عليه السلام، كان هناك بعض الرواة أولى وأقرب إلى الإمام عليه السلام، وذكر معاثر ومناقب لهم كزرارة ومحمد بن مسلم وغيرهم، وأحيانا لم يكن وكيلا خاصا للإمام عليه السلام. نعم، وكيل عام قال وكيل عام بعنوان أنا أحب أن أرى كأبان اجلس في المسجد وافتي الناس، فاني احب ان ارى مثلك يفتي الناس، قريب هذا المضمون او في غيره. ولعل السر في ذلك ان انتصاب شخص لوكاله او شيء ليس دائما لانه اصلح الناس من ناحيه التقوى، بل لانه انسب الناس بالنسبه الى المكان الذي ارادوا ان يجعلوه. مثلا اذا اردنا مراجعنا الاداره ان يختاروا وكيلا، دائما ليس لا يختاروا احسن من عندهم، بل احيانا يرون ان فلان في منطقه كذا عنده شعبيه الناس، علاقات مع الناس، لو جعلوه وكيلا ولو احيانا يمكن يكون لا يرائي بالدقه ما عليه ان يعمل، ولكن مع ذلك هذا قسم من بيت المال يمكن يجذب ومن خلاله. لو جعلوا إنسانا أمينا مؤمنا في هذا المنطقة الناس لا يعرفونه ولا يعتنون به. ولذلك ليس كما أن أمير المؤمنين عليه السلام وإمام حسن عليه السلام إنما كان يجعل بعض أمراء الجيش كانوا يجعلون من كان بعد خانق، ولعل الإمام كان يعرف مثل الإمام حسن عليه السلام في حربه مع معاوية جعل هناك عبد الرحمن ثم الثالث ثم الثالث، والثالث كان من الخيار. ولعل السر في ذلك لو جعلوا من أول الآن الإنسان الذي هو أسلح عامة الناس لا يعترفون ولا يقتنعون بذلك. أنا أمثل هذا بهذا العصر، أنا أظن أن الإمام الخميني رضوان الله عليه حيث جعل بازرجان في أول انتصار الثورة الإسلامية رئيس الدولة، لا لأنه أحق الناس بهذا الشعب، بل بما أن كان عنده شعبية في عامة الناس، وهو كان يرونه أنه سهو بعض التأليفات وأنه رجل العصر والزمان يعرف أنه لو جعلوا كرجاء رضوان الله عليه في بادئ الأمر على هذا الشغل فقالوا أن الإمام إنسان لا يفهم، مع وجود الكبار جعل هذا الرجل المعلم أو أستاذ في الجامعة جعلوه كرئيس المدراء. أو
السنة يقولون وعلى هذا المنوال اختار النبي الأكرم أصحاب الأصحاب
في هذا المنوال وكذلك. نعم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا أصفقا عن هؤلاء الذين صاحبوا رسول الله بالمعنى العام، وأن فيهم درجات مختلفة، ولذلك ليس كل من شهد رسول الله له فضيلته. نعم، من شهد رسول الله بخير ورأى واتبع رسول الله فله شأن فله على الجلالة، ولكن من لم يطع رسول الله أو لا سمح الله يعني كان من المنافقين نافق وصاحب رسول الله فعند ذلك هذه الصحبة لا قيمة لها. أئمتنا عليهم السلام كذلك قد كانوا مسترين أو يرون أن الأنسب أن فلان يجعلونه وكيلا عنهم ولو لم يكن مطمئنا، ولذلك مجرد أنه كان وكيلا للإمام أن نقول هو كان من أول الأمر أحسن الناس ثم انقلب إلى الفساد، هذا ليس دائما هكذا، بل لعله من سابق كان ضعيف النفس ولكن كان الفرصة لأن يستفيد منه ويجذب كثير من الناس من خلاله. وبعد ذلك بعدما جاء يعني امتحان السعي وجاء هناك أموال بيده فمال إلى الأموال وطمع في الأموال وأنكر إمام الإمام عليه السلام. على كل هذه الأمور لا بد من ملاحظتها. أما من ناحية الدلالة، أن الدلالة إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة فبغاء الآن، طبعا في هذا الحديث إذا مات المؤمن، في حديث آخر إذا مات المؤمن الفقير، ولكن في هذا الحديث حديث كذلك بما أن الإمام في الفقرة الأخيرة من الحديث يقول لأن المؤمنين الفقهاء تعليل لما قال، فلا بد أن يكون تعليل لما أراد من مقولته، فهذا يكشف إما قال ما صدر عن الإمام عليه السلام إذا مات المؤمن الفقير، أو إذا لم يسب قال الإمام مؤمن أراد من المؤمن المؤمن الذي يليق أن يكون هكذا، ولذلك علل بأنه لأن المؤمنين الفقهاء أصول الإسلام. فقوله عليه السلام في بعض الأمر إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبغاء الأرض التي كان يعبد الله عليها وأبواب السماء التي كان يسعد فيها بأعماله، لثلم في الإسلام أو ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء، هذا المراد من المؤمن المؤمن الفقيه، لأنه مباشرة يقول لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحسن سور المدينة. فعلى ذلك كلام الإمام عليه السلام حول المؤمن الفقيه مؤمنين الفقهاء. وأما قوله حصون الإسلام، حسن ما يحفظ الشيء، إذا كان فقيها عنده علم كبير ولكن جلس في البيت ولا يعتني بشيء هذا لا يستطيع يحسن الإسلام. تحسين الإسلام بأن يقدم على تحسين الإسلام بآرائه بمواقفه إذا استطاع أن يقيم الأحكام الإسلامية يمنع عن الفساد في المجتمع، يكون على الإنسان له دور في هذا الأمر. إذا لم يكن له دور لا يمكن أن نقول أنه حسن الإسلام. حسن الإسلام إذا كان له دور في حصانة الإسلام، إذا لم يكن له دور في حصانة الإسلام كيف هو يحصل الإسلام؟ فقول هو عليه السلام حصون الإسلام ليس إخبارا فقط، بل إنشاء وبيان لواجب الفقهاء. واجب الفقهاء أن يحصل الإسلام، كما أننا عندما نقول مثلا الأب هو الذي يراعي أولاده، يجب أن يراعي أولاده. الأب الذي لا يراعي أولاده ولا يعتني بأولاده وليس بأب، نفي الأبوة عنه يعني عدم الإعطاء أو عدم الإتيان بما عليه من الواجب. حتى هذا الحديث الذي أحيانا كانوا يكتبون في بعض الجدران من خلال سلاطين الجور أن السلطان ظل الله يأوي إليه كل مظلوم، هذا لا ليس مدحا للسلطان، هذا بيان لواجب السلطان. السلطان ظل الله يأوي إليه، بما أنه يأوي إذا هو لم يأوي المظلومين ولم يساعد المظلومين وليس له شأن، بل هو مسؤول ومؤاخذ عند الله تبارك وتعالى. فهنا كذلك الفقهاء في شؤون الإسلام كحسن سور المدينة. سور المدينة كيف يشتمل كل المدينة في حوله ويحفظ المدينة؟ لا بد أن يكون الخطيب بمقدار ما يستطيع أن يحسن الإسلام. طبعا أحيانا هم الله جعل لهم هذا الشأن ولكن لا يستطيعون للظروف التي يعيشونها، لا يمكن لهم، ولكن بمقدار ما يستطيعون يجب عليهم أن يحسن الإسلام. فعلى ذلك لا بد أن تكون همتهم العالية إنشاء حكومة عادلة تحسن الإسلام وتحفظ المسلمين عن شر المنافقين وشر الأعداء. هذا فعلى ذلك هذا يدل على أن على الفقهاء أن يحسن الإسلام من جميع الجهات، ما يكون يعني حسنا وتحسينا للإسلام، فليس المراد مجرد مسائل الشرعية والأحكام والفتاوى، بل هناك أمر آخر أهم من ذلك به يحصل الإسلام، أن يكون عندهم إلمام بشؤون الناس وإلمام بتنفيذ الأحكام الإلهية وبإنفاذ الأحكام الإلهية. نعم، هذا الحديث. الحديث الآخر الذي استدل به بيوت العلم الشباب ما رواه الكليني رضي الله عليه كذلك عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل: يا رسول الله وما تدخلهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. هذا في المجلد الأول من الكافي صفحة 114 طبعا من اتباعه قال الحديث. هذا الحديث قلنا السند كما رأيتم أن كليني رضي الله عنه يروي عن علي بن إبراهيم القمي، هذا الرجل العظيم الذي كان من كبار المحدثين وله روايات كثيرة. وتعبير الذي كان للنجاشي لهذا الرجل يقول: علي بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمي ثقة في الحديث، ثابت معتمد صحيح المذهب. وأبوه كذلك، ولو كثير بعض الفقهاء عندما يذكرون حديث في إبراهيم بن هاشم يقول مصححة، فصاحب الجواهر رضوان الله عليه يعبر هذا الأمر بما أنه لم يرد له توثيق لإبراهيم بن هاشم، ولكن هو كان شيخ القرآنيين وشيخ المحدثين، ولعل عدم ذكر التوثيق له بما أنه لا يحتاج أن يؤثر. الآن مثلا نحن عندما نريد أن نتكلم عن بعض المراجع المشهورين نقول أنه إنسان جيد أو إنسان عادل، هو واضح فوق هذا الأمر، يعني توضيح للواضح، إنما يقال شيء يكون فيه شائبة الخلاف بتثبيت الموضوع. ولذلك توثيق إبراهيم بن حاشم لأنه لم يوثق الرجاليين هذا الرجل العظيم لأنه كان شيخ القبليين وكان له شأن عالي. ومضافا إلى جل روايات إبراهيم بن حاشم عن ابن إبراهيم أن أبيه أقل من أبيه. على كل حال هذا لا شك في علامته. وكذلك في هذا السنة جاء عن نوفل عن السكون، وهذا الحديث حديث يعني قريب السنة، عدد الواسطة بين الكلين والإمام قليل جدا. والنوفل عاد أكثر روايته منقول عن السكون. نوفل كذلك كان من الموثقين وكان شيعة، ولو أن بعض الرجالين قالوا أنه في آخر أمره سال غاليا، ولكن النجاشي يروج إلى ذلك مضمون كلامه، ولكنه لم نجد لم نرى شيئا يدل على هذا الأمر. ولأن من سر ذلك في أصل أئمتنا عليه السلام لم يكن كل من قول الأئمة له معرفة بالأئمة كما هو شأنه، بل كانوا يحبونهم أولاد رسول الله وعلماء ويحترقون بهم، ولكن لا للمقامات المعنوية العالية. ولكن بعض الخواص من أصحابهم هم كانوا أهل المعرفة إلى درجات عالية. ولذلك هذا الخط الموجود سني شيعي على الحدود لم يكن بهذه الدقة في القديم. ولذلك مما لا بد أن نعرف عندما نرى بعض التعن في رواياتنا هؤلاء ولعنهم وسبهم وأنهم كذا، لا يشمل كل سني، هذا هؤلاء الذين كانوا حول بني أمية بن عباس كانوا أعوان الظلمة وكانوا معادين لأهل البيت وكانوا يصدر منهم جرائم كبيرة. ولكن بعض هؤلاء السنة كانوا لم يعترفوا بإمامة الأئمة بمعنى الكلمة الذي نحن نقول، يعني أنهم معصومون أنهم منصوبون من عند الله تبارك وتعالى، ولكن مع ذلك كانوا يحبون أهل البيت وكانوا حول أهل البيت ويعيشون معهم. ولذلك لا يشمل تلك الروايات التي فيها تعن شديد ولعن وكذا وكذا. ففي كثير منها قالوا هؤلاء أشاروا إلى من حول الحكومات الباطلة، لا تشمل لكل إنسان عاش في زمن الأئمة وهو لم يكن يعترف له معرفة بهذه الدرجة، حتى أن الإمام الصادق عليه السلام بهذا الرجل الذي كان والده مسيحيا ومحبا لأهل البيت، أن الإمام قال بعض الناس يزعمون أن حبه لنا لا يفيده يوم القيامة، ثم الإمام ينفي هذا الأمر حتى حبه يفيد. بعد ذلك بعض الرجال كانوا حول الأئمة وكانوا يتهمون بالغلو لأنهم قد يذكرون بعض ما لأئمتنا عليهم السلام، وهذا من أسرارهم فيما بين الخواص. وأما السكوني هو معروف بأنه عامي، علام رضوان الله عليه يقول عامي، ولكن هو كذلك غير ثابت أنه عامي، اشتهر بأنه عامي ولكن قد يتردد في أنه عامي أو لا قال أهل المعرفة. على كل حال السند أقل شيء أنه سند واحد إذا قلنا أن السكوني هو عامي. أما الدلالة عن أبي عبد الله عليه السلام في الإمام الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الفقهاء أمناء الرسل. أمناء الرسل إذا كان مضافا إلى شيء أمناء الرسل في نقل الحديث في تعليم الناس هذا يقيد الأمانة في حد المحدود، ولكن عندما يقال أمناء الرسل معناه أنهم أمناء الرسل فيما كان من شأن الرسل أن يؤمنوا به، طبعا الأمر الذي ينكر له أمناء الرسل فيما شأن الرسل أن يؤمنوا به. ما هو شأن الرسل؟ شأن الرسل أولا بيان وحي الله تبارك وتعالى إلى الناس، يعني نقل المعارف الإلهية والأحكام الشرعية والمسائل الأخلاقية وما شابه ذلك من الله تبارك وتعالى إلى الناس، فهم كانوا رسولا لله تبارك وتعالى لرسالته، يرسلون رسالات الله تبارك وتعالى إلى أمته. وشأن آخر أنهم كانوا حكام، كان لهم الأمر والنهي، كان يجب على الناس أن يطيعونهم، أوجب الله تبارك وتعالى طاعة الأنبياء. وكذلك الله تبارك وتعالى بالنسبة للأنبياء يبين هذا المعنى بشكل واضح، إنا أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يقوم الناس بالقسط يعني إقامة الناس للقسط، لا يمكن إلا من خلال حكومة، كمان الحكومة الشعبية. هنا نقطة لابد أن نعرف أن أئمتنا عليهم السلام، يعني أن الإسلام لم يأتي بحكومة، إنشاء الحكومة كان فرضا على الناس، فرضا يعني عمليا شرعا. نعم يجب طاعة الرسول، يجب طاعة الأئمة عليهم، ولكن هل أجبروا أحدا قهرا عليه وغصبا عليه أن يطيعونهم؟ الله لم يكن ذلك، لا رسول الله ولا أمير المؤمنين فعل ذلك، ولا إمام الحسن ولا إمام الحسين عليه السلام، بل أنهم صلوات الله عليهم كانوا يدعون الناس إلى الإسلام. رسول الله دعا الناس إلى الإسلام حتى الناس توء إرادتهم وتوء ميلهم، دعوا رسول الله أن يأتي إلى المدينة المنورة ويأخذ بزمام أمورهم، وبايعوه بكل حريتهم نساء ورجالا، فلم يجدوا أحدا الإسلام. ثم بعد ما شكلت الحكومة، والحكومة أمانة يعني أمر من الله تبارك وتعالى وأمانة من الناس، من خالف الحكومة وأراد أن يخل بالأمور أن رسول الله بعثه في وجهه. حتى المشركين الذين كانوا في المدينة المنورة وأهل الكتاب الذين كانوا في المدينة المنورة، أن رسول الله لم يغافلهم ولم يجعل لهم مشكل إلا بعدما هم قاموا بإثارة الفتنة أو بالحرب فقام عليهم. ولذلك أن حكومة الإسلام حكومة فرض الله تبارك وتعالى على الأمة أن يبايعوا الحق، وهذا ليس فقط في الإسلام، وغناء أن إعطاء الصوت إلى الفاسد أغلى أمل المثنى وقابل للعتاب. مثلا عند الناس يصوتون لإنسان غير صالح لرئاسة الجمهورية أو لمجلس النواب أو لأي شأن، هذا العاقل يؤخذه على هذا الأمر ويعاقبه على هذا الأمر. العاقل يقول يجب على الإنسان أن يختار الأصلح، فاختيار غير الأصلح عمدا هذا خيانة في حق الشعب شرعا وتبع الأغنى، والأغنى يقول بذلك. ولذلك يجب على الناس أن يبايعوا الرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى، والإمام الذي أجله الله تبارك وتعالى لإمامة الأمة، وكذلك أن يبايعوا الفقيه العادل الجامد الشرائع إذا هم مسلمين، يجب عليهم. ولكن هل كان هناك يعني تحميل وفرض النفس على الآخرين؟ لا في زمن الرسول لا كان هذا الأمر، ولا أمير المؤمنين فعل ذلك، ولا الإمام الحسن عليه السلام، ولا الإمام الحسين. الإمام الحسين كذلك لما دعوة الناس ما ذهب ليقاتل هؤلاء بل أمية حتى يعترف به.
كيف نوفق بين كلمة يجب أن يبايعوا ولا فرض عليه؟
هذا وجوب شرعي وعقلي، ولكن فرض بمعنى القهر، قهرا عليهم، هذا لم يكن موجود. وهذه الآية المباركة التي يقول إنا أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ما قال ليقيموا الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط فاعل والناس، ولكن قيام الناس بالقسط يعني تشكيل حكومة إسلامية في رأس الحكومة الرسل الذين أرسله الله تبارك وتعالى لإدارة أمور الناس. هذا الآية الكريمة. فعلى ذلك فيجب على الفقهاء الذين هم أمناء الرسل، أمناء في شأن الرسل، ما هو شأن الرسل؟ يمكن أن نلخص في أمرين. الأمر الأول هداية الناس ودعوة الناس إلى الحق ودعوة إلى المعارف، بيان المعارف الإلهية والأحكام الشرعية والأخلاق، وثانيا إدارة أمور الناس وزمام الناس، زمام الناس وهدايتهم إلى الخير وإقامة العدل والقسط في المجتمع. فإذا كان هكذا فهذا الحديث المبارك كذلك عندما يقول الفقهاء أمناء الرسل يفيد هذا المعنى كذلك لا نتجاوز. ثم بتكملة الكلام إن شاء الله غدا نكمل هذا الكلام في هذا الحديث. وصلى الله على محمد وعلى آله.